جميعا لا يظلم
يلقاك بشوشا مبتسما
وتراه سخيا لا يحرم
والفقه يربي أجيالا تتسامى بالعلم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحطط الأوزار عني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا موصول في هذا اللقاء الجديد المتجدد من فقه المعاملات وأحكام الجهاد في سبيل الله. باب الجهاد أو كتاب الجهاد هو من آخر أبواب المعاملات، وقد لاحظنا أن معاملات إذا ابتعدنا عن العبادات، لأننا أخذنا قسم المعاملات، وإخواننا من أهل الفضل والعلم في هذه القناة المباركة، رأينا في أبواب المعاملات أننا نتكلم عن سلوك المؤمن في حياته اليومية، في تعاملاته مع غيره. تحدثنا في أبواب المعاملات عن بيعه وشرائه، تحدثنا عن زواجه أو نكاحه وطلاقه، تحدثنا عن حقوق الزوجين والواجبات على الزوجين، تحدثنا عن أحكام الأيمان والنذور، تحدثنا عن المواريث والفرائض والوصايا، تحدثنا في أمور كثيرة، لأن هذه الشريعة تتضمن الأحكام الشرعية التي تشمل حياة المؤمن، حياة المسلم في عبادته لربه وفي معاملته مع الخلق، حتى يلقى الله عز وجل وهو على منهج صحيح سليم، وعلى تعبد صحيح موفق، وكذلك على معاملة حسنة يتقي فيها ربه ويسعى فيها في مرضاته. أحكام الجهاد، هذا هو لقاؤنا الثالث. تكلمنا في مقدمة عامة عن فكر الجهاد وأحكام الجهاد، وكيف أن بعض الناس ربما لا يفهم هذه الأحكام فهما سديدا فيضل ويضل، إما أن يتطرف يمنة أو يسرة، إما أن ينكر فريضة الجهاد بالكلية، وإما أن يسقطها على غير أهلها فيقاتل المسلمين يحسبه جهادا في سبيل الله. ثم شرعنا في أحاديث هذا الكتاب، وقلنا إن المصنف ذكر أكثر أحاديث في كتاب الجهاد، ذكر قرابة 20 حديثا. وقفنا في اللقاء الأخير مع الحديث الثالث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله، وفي رواية تضمن الله لمن خرج في سبيله، وفي رواية ثالثة تكفل الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان بي وتصديق برسولي. هذا اللفظ في الحديث يقال له يقول له أهل اللغة التفات، لأنه التفت من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم، وهذا في اللغة سائغ، ومن بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان به وتصديق برسوله، وفي بعض الروايات لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي، وفي رواية عند مسلم إلا جهادا بالنصب في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسولي. كل هذا له وجوه من الإعراب، وله وجوه أو له أوجه لغوية تحتملها لغة العرب. تضمن الله، تكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان بالله وتصديق برسوله، فهو على الله ضامن أن يدخله الجنة، فهو ضامن على الله أن يدخله الجنة أو أن يرجعه إلى بيته، إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. أرجع إلى لفظ الحديث في العمدة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله، وفي رواية لمسلم تضمن الله، وفي رواية لهما أي للبخاري ومسلم تكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان بي وتصديق برسولي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. هذا هو الحديث الثالث، ومثله في فضل الجهاد في سبيل الله الحديث الرابع الذي روى لنا المصنف لفظ مسلم: مثل المجاهدين في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. لاحظ أن هناك اتفاق بين الحديثين في بعض الألفاظ، هناك زيادة في رواية مسلم: مثل المجاهدين في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم، هذه زيادة في لفظ مسلم. الحديث يبين لنا فضيلة الجهاد في سبيل الله، فالجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال على الإطلاق. بعد الإيمان بالله وبرسوله يأتي الجهاد في قمة العمل، فهو ذروة سنام الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال معاذ: بلى يا رسول الله، أخبرني. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. العمود هو عمود الخيمة الذي يقوم به البناء، فالصلاة من أركان الدين وعماده، والجهاد في سبيل الله من أعلى وأرقى أصناف العمل. ولهذا وصفه بذروة السنام، وذروة سنام الجمل أعلى ما في الجمل، ذروة السنام يعني أعلى جزء في السنام. فالجهاد من أفضل الأعمال، الجهاد من أفضل العمل على الإطلاق. وقد تحدثنا عن فضيلة الجهاد في اللقاء الماضي بما يغني عن إعادته، لكن في هذا الحديث مسألة لابد أن نلتفت إليها: من الذي يجاهد في سبيل الله ويقال له حقا أنت المجاهد حقا؟ الذي خرج في سبيل الله، وضع خطا تحت في سبيل الله، يعني لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله، ليس له مقصد آخر، ليس له حظ دنيوي، ليس له حظ من شهرة أو رياء أو سمعة، الذي يحقق الإخلاص في الجهاد هو الذي يستحق هذا الأجر وهذا الثواب. والإخلاص شرط في صحة كل عمل، صحة العمل على الإطلاق يشترط لصحة كل عمل أن تبتغي به وجه الله. صلاتك، صيامك، زكاتك، حجك، صلتك للأرحام، حسن تعاملك مع الناس، كل هذا لا بد فيه من الإخلاص. بعض الناس يا أخوانا بيمثل على الناس، بيزيف على الناس، يعني يظهر نفسه متنسكا، يظهر نفسه كصاحب خلق قويم، والله أعلم بدخيلة قلبه. نسأل الله السلامة ونعوذ بالله من الخذلان. يبقى لابد من الإخلاص، الإخلاص في الجهاد شرط لصحة الجهاد في سبيل الله. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل رياء، وفي رواية ليرى مكانه. في بعض الناس إذا سمع أن أحدا اعتدى عليه أو اعتدى على أحد من أهله أو من قومه أو من عشيرته أخذته الحمية ودافع عنهم بكل ما أوتي من قوة، دي اسمها الحمية. والحمية قد تكون حمية جاهلية وقد تكون حمية راشدة إذا كانت دفاعا عن دين الله. الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل ليرى الناس مكانه، يعني يقول: هل يراني الناس وأنا أفر؟ هل يراني الناس وأنا أضعف؟ لا والله لا يراني الناس على هذا الحال. يبقى يريد أن يرى منه الناس قوة وجلدا وشدة، يقاتل ليرى مكانه، ليشار إليه بالبنان. الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل رياء أي ليرى مكانه، الرجل يقاتل شجاعة ليعلن أو ليستعلن في الناس أنه الشجاع، كان قد أعلن من قبل أنه جسور وأنه شجاع، فكيف في هذا الموطن يضعف أو يخور أو يراه الناس على خلاف ذلك، فتحمله يحمله ذكره بين الناس بالشجاعة على الثبات وعلى الصبر وعلى حسن البلاء. يسأل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: أي ذلك في سبيل الله؟ هل القتال حمية في سبيل الله؟ هل القتال لإظهار الشجاعة في سبيل الله؟ هل القتال رياء أو ليرى الناس مكانه؟ هل ذلك في سبيل الله؟ قد يقاتل حمية ويكون قصده إعلاء كلمة الله، كلمة الله. قد يقاتل شجاعة ويكون قصده الأغلب والأعظم إعلاء دين الله وكلمة الله، وقد يقاتل بغير هذه النية. فالأصل في النية، الأصل في الإخلاص. ولهذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جوابا جامعا، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ما قال المقاتل حمية ولا شجاعة ولا رياء هو في سبيل الله أو ليس في سبيل الله، وإنما قال: من قاتل وقصده ونيته وغرضه إعلاء دين الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو المقاتل في سبيل الله حقا. والذي يؤكد على هذه الحقيقة حديث أبي هريرة عند مسلم الذي جاء في حسن القصد والإخلاص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم ومنفق ومجاهد. أنا سأكتفي بذكر المجاهد لمناسبته لأحاديث الباب: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد في سبيل الله. خذوا بالكم، استشهد في سبيل الله، الناس رأته يقتل في المعركة فقالوا هذا شهيد. أجروا عليه أحكام الشهيد، لم يغسلوه، كفنوه في ثيابه بدمه لأنه عندهم شهيد. إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به، بعثه الله وأتي به يوم القيامة فعرفه الله نعمه عليه: أعطيتك الصحة، القوة، العقل، التدبير، المال. عرفه الله نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ أنا أنعمت عليك بكذا وكذا، ماذا صنعت؟ قال: يا رب، قاتلت فيك حتى استشهد، قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت. وقالت الملائكة: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء، ليقال شجاع، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. يا الله، قد يقتل بين الصفين، قد يقول الناس هذا رافع رواء الجهاد وراية الجهاد، ويكون في الحقيقة يريد شهرة، يريد غير وجه الله، الإخلاص في كل عمل يا عباد الله. وكذلك العالم، العالم يؤتى يوم القيامة بالعالم أو بالقارئ فيعرفه الله نعمه عليه: ماذا عملت فيها؟ فيقول: تعلمت فيك العلم، وعلمت فيك العلم، وتعلمت فيك القرآن، وأقرأت القرآن. فيقول له رب العالمين: كذبت. وتقول له ملائكة السماء، ملائكة الله: كذبت، إنما فعلت ليقال عالم، تعلمت العلم لتستطيل به على الجهلاء وتماري به السفهاء، أردت أن يشار إليك بالبنان، ما ابتغيت وجه الله. وكذلك المنفق ماله، المنفق ماله في سبيل الله فيما يرى الناس يؤتى به يوم القيامة، فيعرفه الله نعمه عليه فيعرفها، فيقال له: ماذا صنعت فيها؟ فيقول: يا ربي، ما تركت من وجه من وجوه الخير إلا وأنفقته فيك. فيك يعني أبتغي وجهك، أبتغي جنتك، أبتغي مرضاتك. فيقول له رب العالمين: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، وإنما أنفقت ليقال جواد، ليقال منفق، ليقال كريم. ثم يسحب على وجهه حتى يلقى في النار. لابد من الإخلاص يا عباد الله في كل عمل من الأعمال. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولهذا جاء في هذا الحديث: توكل الله للمجاهد في سبيله. وفي رواية مسلم: مثل المجاهدين في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. الله أعلم بالنوايا، الله أعلم بحقيقة ودخيلة القلوب. فلنحسن، فلنصلح نياتنا، ولنصلح أعمالنا لتقع على الوجه المرضي لربنا تبارك وتعالى. أيضا هذا الحديث أو هذه الأحاديث فيها فضل الشهادة في سبيل الله وفضل الجهاد مطلقا. أما فضل الجهاد مطلقا فقد تضمن وتكفل الله للمجاهد في سبيله، تكفل الله للمجاهد في سبيله أن يرجع بأحد الأجرين، أن يخرج بأحد الأجرين. الأجر الأعظم أن يرزقه الله الشهادة، أن يرزقه الله الشهادة، وأن يدخله الله الجنة. احنا كنا في رمضان بنتكلم عن الطريق إلى الجنة، وتكلمنا في 30 حلقة على أعمال توصل إلى الجنة، ولعل هذا الموضوع مما سقط من هذه السلسلة لم نتكلم فيه تفصيلا، لكن كنت أعلم أنني سأتكلم فيه في أبواب الجهاد في فقه المعاملات. فالمجاهد في سبيل الله حقا، والمجاهد في سبيل الله صدقا، له على الله، الله تكفل، الله تضمن، إما أن يرجعه إلى أهله، إلى وطنه، إلى بلده، إلى سكنه بالأجر والغنيمة، وإما أن يقتل في سبيل الله فيدخله الله الجنة. يدخله الله الجنة، وده فضل الشهادة. يبقى انتدب الله، تضمن الله، تكفل الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان بالله وتصديق برسوله، أن يدخله الله الجنة، أن يدخله الله الجنة. والشهيد لا شك أنه يدخل الجنة بمجرد قتله. يقول البدر العيني في تعليقه على البخاري في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخله الله الجنة، قال: أي بغير حساب. هل هناك أجر أعظم من أجر الشهادة في سبيل الله؟ ذروة سنام الإسلام. مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم. قيل: يا رسول الله، هل هناك عمل يعدل الجهاد في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع إن خرج المجاهد من بيته أن تقوم فلا تفطر، وأن تصوم فلا تفطر؟ قالوا: ومن يستطيع هذا يا رسول الله؟ بمجرد ما يخرج المجاهد من بيته أظل أنا قائما أصلي، لا أركض ولا أقعد ولا أستريح ولا أنام، وأظل أنا صائما نهاري لا أفطر، من يستطيع هذا؟ قال: إنك إن استطعته لعلك أن تبلغ أجر المجاهد في سبيل الله. فالمجاهد في سبيل الله له أجر عظيم، وهذا الأجر يتجلى في الدرجات العلى من الجنة. والحديث الذي رواه البخاري وقد ذكرناه في لقاء سابق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من آمن بي وبرسولي وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الله الجنة. كان حقا على الله أن يدخله الجنة. جاهد في سبيل الله أم مات في أرضه التي ولد فيها؟ قالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة. يا الله، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء ألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، فوقه عرش الرحمن، منه تفجر أنهار الجنة. لاحظ قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة، ولم يقل إن الجنة. بعض الناس يعتقد، يفهم من هذا الحديث خطأ أن درجات الجنة 100، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل إن الجنة 100 درجة، وإنما قال: إن في الجنة 100 درجة. ثم قال: أعدها الله للمجاهدين في سبيله. يبقى هذه الدرجات 100 مقصورة على المجاهدين في سبيل الله، وهذا يؤكد أن المجاهدين في سبيل الله درجات. المجاهدون في سبيل الله درجات، ولا شك أن درجات المجاهدين في سبيل الله تكون بحسب إيمانهم، بحسب يقينهم، بحسب تصديقهم، بحسب عملهم الصالح غير الجهاد، وتكون أيضا بحسب بلائهم في الجهاد. يبقى يتفاوتون في الأجر ويتفاوتون في الدرجات. وأم حارثة، ذلك الشاب الذي أصابه سهم غرب، سهم طائش أصابه يوم بدر فوقع في نحره فقتله، وقع السهم في منحره في رقبته فقتله، فجاءت أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، فقالت: يا رسول الله، أخبرني أين حارثة؟ فإن كان في الجنة صبرت، يعني أنا أصبر ومما يجعلنا نصبر على فقد أحبتنا بالموت رجاؤنا فيما عند الله لهم، أننا نرجو لهم الجنة. هذا مما يثبت القلوب. يا رسول الله أخبرني أين حارثة؟ إن كان في الجنة صبرت، وإن كان في غير الجنة لأرينك ماذا أصنع عليه، يعني سأبكيه مدى الدهر إن كان قد قتل ولم يدخل الجنة، سأبكي عليه حسرة وألما وندما على ما فاته من الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة أوهبلتي؟ يا أم حارثة إن ابنك إنها جنان، مش جنة واحدة، درجات، إنها جنان، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى من الجنة. الله سبحانه وتعالى أكد على هذا المعنى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. ما هو الثمن؟ ما هو المقابل؟ بأن لهم الجنة. يا الله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال عن الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. تكفل الله لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان به وتصديق برسوله، أن يدخله الله الجنة أو أن يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. أو هنا ليست للتخيير، وإنما هي للتنويع، لأن المجاهد في سبيل الله لا بد وأن يرجع بالأجر، لا بد وأن يرجع بالأجر الأخروي، لا بد وأن يثاب. ثم تأتي الغنيمة، وقد أحلت الغنائم لهذه الأمة ولم تحل لنبي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جاءت الغنائم تطيبا لقلوب المجاهدين، جاءت تعجيلا للثواب في الدنيا، لكن المؤمن لا يريد الغنيمة، يريد الأجر الأخروي ولا يريد الغنيمة. الرجل الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أظنها خيبر، فقسم له النبي صلى الله عليه وسلم قسمة، فقال الرجل: يا رسول الله، ما على هذا تبعتك؟ أنا لم أؤمن بك، لم أؤمن بك وأسير معك وأجاهد في سبيل الله معك لتنفلني بعيرا أو قطعة ذهبية أو شيء من هذا، ما على هذا تبعتك؟ لا أريد المال. قال له: فماذا تريد؟ قال: أن أرمى ها هنا فيخرج منها هنا. أنا تبعتك عشان الشهادة، أن أرمى ها هنا فيخرج منها هنا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعقب على كلام الرجل، لأن هذه دعوة، ادعاء، لابد أن يصدقها العمل. فلما انتهت المعركة جيء بالرجل وقد أصابه السهم في عنقه كما أشار وكما أخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو الرجل اللي كان بيتكلم؟ قالوا: بلى هو يا رسول الله. قال: صدق الله، صدق الله فصدق، صدق الله فصدق. يبقى الأجر الدنيوي ليس مقصودا للمجاهد الذي يريد وجه الله، ومع هذا فقد جعله الله تبارك وتعالى غنيمة يغنمها المجاهد في سبيل الله، تطبق عليها الأحكام الشرعية التي سنتكلم عنها تفصيلا في أحاديث هذا الكتاب. ثم إن كثيرا من المجاهدين في سبيل الله ماتوا على فراشهم. هذا خالد بن الوليد سيف الله، سيف الله المسلول، مات على فراشه وقال عند موته: ما في بدني من موضع إلا وفيه طعنة بسيف أو رمية أو ضربة بسيف أو طعنة برمح، وها أنا ذا الآن أموت على فراشي كما يموت البعير. كانوا يحبون الشهادة في سبيل الله، أبو أمامة لما انتدب أو خرج في غزوة اكتتب في غزوة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقل يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة، كئت أسألك أن تدعو الله لي أن يرزقني الله الشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلمهم وغنمهم. قال أبو أمامة فسلمنا، سلمنا في الدنيا رجعنا بسلامة، فسلمنا وغنمنا ورجعنا بالغنيمة. قال ثم اكتتبت في غزوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني الشهادة. وقد سبق أن تكلمت عن هذا الحديث في لقاء ماضي سابق، ثلاث مرات يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم دعوة صالحة أن يدعو الله له بالشهادة، ولكنه يعود وقد سلم وغنم. هذا أمر كتبه الله لمن أراد الله كرامته، فإن تخلف عن بعض المخلصين فإن إخلاصهم ينفعهم. ومن هنا نجد أن فضل الشهادة عظيم. ويدل على هذا الفضل ذلك الحديث الخامس، حديث أبي هريرة أيضا، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون الدم والريح ريح المسك. المكلوم يعني المجروح، ما من مجروح يجرح تساوي ما جاء في الحديث ما من مكلوم يكلم، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه أي وجرحه يدمى، يسيل منه الدم، اللون لون الدم والريح ريح المسك. يا الله، شوفوا كرامة ربك للشهيد، كرامة الله لمن جرح في سبيله. عشان كده لما الصحابي في سرية من السرايا أصيب في أصبعه فسالت الدماء من أصبعه، فنظر إلى أصبعه مبتسما وهو يقول هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. كل شيء، كل شيء يستطيع الإنسان أن يجعله في سبيل الله. وكما قلنا الجهاد ليس ميدانه المعارك فقط، جهاد المعارك هذا أعلى وأرقى أنواع الجهاد، لكن هناك جهاد أعداء الله بالكلمة. وقد سبق أن قرأنا كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنشد حسان واستنشد كعب بن مالك الشعر في هجاء الكفار والمشركين، وقال إنما تقولونه كأنها السهام والنبال يرميهم الله بها. كذلك تصوروا من يرد على شبهات الكفار، من يرد على شبهات الملحدين، من يرد كيد الكائدين من الذين يطعنون على دين الله، يطعنون في الإسلام، يطعنون في أولوياته، يطعنون في ثوابته. العلماء يقومون بهذا فيردون على هؤلاء ويبينون محاسن الإسلام، هذا من الجهاد في سبيل الله. وإن تعرض الواحد منهم لما يتعرض له بعض الدعاة من تضييق أو نحو ذلك فإنهم يحتسبون ذلك في سبيل الله. ما من مسلم، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى أي وجرحه يسيل منه الدم، اللون لون الدم. الدم قد تكون رائحته غير طيبة، الدم انتوا عارفين الكلام في نجاسة الدم، وهل الدم الذي يسيل من الإنسان حكم وكيف يصلي به، دي مسائل فقهية لعلنا تكلمنا فيها في مواضيعها. لكن يوم القيامة يسيل الدم شهادة، إعلان من الله أن فلان هذا جرح في سبيل الله، أن فلانا قتل في سبيل الله، فيبعثه الله على هيئته. ومن هنا شرع لنا ألا نغسل الشهيد، أن نترك جرحه كما هو، وألا نكفنه في غير ثيابه التي قتل فيها استشهد فيها، لأن هذا أيضا من علامات الشهادة له، نتركه على حاله والله يبعثه يوم القيامة على هذه الحال، يبعث الشهيد وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ويحضرني هنا أيضا أن الصائم يبعث يوم القيامة ورائحة الخلوف، رائحة الفم أطيب عند الله من ريح المسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يبقى الشهيد جرحه يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. وهذه من أعظم الأمور التي يتميز بها الشهداء يوم القيامة. أما ما سبق أن ذكرناه أن الجهاد في سبيل الله سبب من أسباب دخول الجنة، أنه سبب للشهادة، والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، والشهيد يغفر له، الشهيد يغفر له مع أول دفعة من دمه، مع أول دفقة من دمه يغفر له ذنبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الدين. إذا كان عليه دين فإنه يؤاخذ بهذا الدين. لأجل هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة على من مات وعليه دين، حتى يقوم بعض الناس فيقول: علي دينه يا رسول الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عهده: من مات وعليه دين لا يستطيع سداده أو أداءه فهو إلي وعلي، ومن مات وله مال فهو لورثته. فجعل سداد ديون غير المستطيعين يكون من بيت مال المسلمين. الشاهد هنا أن الشهيد يغفر له مع أول دفقة أو أول دفعة من دمه. الشهيد هو الميت الوحيد الحي. هو ميت ولا حي؟ وفي أحكام الدنيا مات. امرأة تعتد وتحتد فترة الحداد، يجوز لها أن تتزوج بعده، ماله يقسم بين ورثته، يجري عليه أحكام الموت في الدنيا، لكنه ما مات في الحقيقة. يقول ربك: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه آية سورة آل عمران. وفي سورة البقرة قال: بل أحياء ولكن لا تشعرون. دي حياة حقيقية. ولهذا قال البدر العيني إنه يرجع بالأجر، أي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، أو يدخل الجنة ساعة موته. يعني يدخل الجنة بمجرد موته فهو حي. لا، طب قد يقول لي قائل: ما هو كل الموتى أحياء في البرزخ. احنا عارفين حاجة اسمها الحياة البرزخية، لكن أقول الحياة البرزخية الناس فيها على درجات، فأعلاهم فيها الأنبياء. الأنبياء أحياء يصلون في قبورهم حياة برزخية خاصة بالأنبياء، وكذلك الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. ولهذا جاء في الحديث: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في أشجار الجنة، تسرح من الجنة حيث تشاء. كذلك الشهيد يتمنى أن يرجع للدنيا. ما فيش ميت كتب الله له النجاة، كتب الله له الجنة، إلا ويحمد ربه على النجاة، ولا يريد أن يرجع للدنيا أبدا إلا الشهيد. الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا. لماذا؟ ما الذي يدعو إلى هذه الأمنية؟ عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله لما قتل شهيدا يوم أحد، وبكاه جابر وبكاه أهله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ماذا قال الله لأبيك يا جابر؟ يا الله، جابر يوم ما مات أبوه ويوم ما دفن أبوه في غزوة أحد، الرسول بيطيب قلبه، الرسول بيذكر له هذه الحقيقة الغيبية: أتدري ماذا قال الله لأبيك يا جابر؟ جابر يقول: وهل كلم الله أبي؟ قال: إن الله كلم أباك كفاحا، أي بغير حجاب. أتدري ماذا قال الله لأبيك يا جابر؟ وماذا قال أبوك لله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال أبوك: اللهم إني أتمنى أن أرجع إلى الدنيا. لماذا يا عبد الله؟ ترجع إلى الدنيا. قال لأموت في سبيل الله، لأجاهد فأموت، لأجاهد فأموت، لأجاهد فأموت، لأن الموت في سبيل الله أمنية عظيمة منى لها ونال الدرجات العلى التي يحف بها أو تحفه بها، تمنى أن يتكرر هذا به كرامة ما بعدها كرامة. والله سبحانه وتعالى قال له إن من مات لا يرجع إلى الدنيا مرة أخرى، قال له يا رب فأبلغ عني الناس، بلغ ولدي وبلغ أحبائي أن الله قد تقبلني عنده وقد أنزلني هذه الدرجات العلى. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات من سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والآيات فيها إشارة إلى فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لما يلحقوا بهم من بعدهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل. هذا فضل الشهيد، هذا فضل الشهداء. وقد جاء في الحديث إن للشهيد عند الله 6 خصال ذكر منها يغفر له مع أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة، لحظة الشهادة يرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر، لا يتعرض للفتنة في القبر. ماذا يقول له منكر ونكير؟ ماذا يقول له الملكان؟ وهو الذي مات مخلصا في سبيل الله، جاد بنفسه لله، ماذا يسأله؟ عن أي شيء يسألانه؟ عن إيمانه؟ عن عقيدته؟ عن يقينه؟ عن إخلاصه؟ هو جاد بنفسه لله. ولهذا جاء في الحديث: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. هل يفتن بعد ذلك؟ يؤمنه الله من فتنة القبر ومن سؤال القبر، وكذلك المرابط في سبيل الله يؤمنه الله من فتنة القبر ومن سؤال القبر. الشهيد، الشهيد لا يجد ألم القتل. ما من إنسان يموت إلا ويجد السكرات، سكرات الموت. إن للموت لسكرات، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتألم في مرض موته، يوعك وعكا شديدا. قال له عبد الله بن مسعود: إنك لتوعك وعكا شديدا يا رسول الله. قال: بلى. قال: بلى. فقال عبد الله: ذلك أن لك أجرين. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم مومئا: أي نعم. فسكرات الموت يراها كل أحد، يراها كل ميت يتعرض للموت. خروج الروح من البدن مسألة صعبة، نسأل الله أن يخفف عنا سكرات الموت. الشهيد لا يرى هذه السكرات، لا يرى هذه السكرات، بل جاء في بعض الآثار أنه لا يجد مس القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة. لما واحد يقرصك يخدشك كده بحقنة، شوف لما بتاخد حقنة، أو يقرصك بإيده يقرصك بيده، ألم متحمل. ولهذا هو يرجو أن يعود إلى الدنيا ليقتل في سبيل الله ليرى هذه الكرامة. وقد أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: والذي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أهون علي من موت على فراش. والذي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف، يعني أقتل 1000 مرة ضربا بالسيف أهون علي من الموت على الفراش. هذا من فضل الله على الشهيد. ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن أتلقى الاتصالات في دقيقة واحدة أقول: لماذا سمي الشهيد شهيدا؟ قيل إنما سمي الشهيد شهيدا لأن روحه شهدت الجنة، عاينت الجنة، شهدت دار السلام، أما روح غيره فلا تسكن الجنة إلا يوم القيامة. وقيل سمي الشهيد شهيدا لأنه شهد عند خروج روحه ما أعده الله له من الثواب والكرامة. وقيل لأن ملائكة الرحمة يشهدونه عند خروج روحه ويتلقون روحه بالتهاني والبشر، وقيل لأنه شهد له مشهود له بالإيمان وخاتمة الخير، وقيل لأن عليه شاهدا بكونه شهيدا، هذا الشهيد هو الدم الذي يبعث به يوم القيامة فيسيل دمه وريحه تفوح منه رائحة المسك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونتلقى هذه الاتصالات. الأخت أم إسلام، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أيوة سيدنا الشيخ.
اتفضل يا أم إسلام.
ألو.
اتفضل يا أم إسلام.
كل سنة وحضرتك طيب.
وحضرتك طيبة.
لو سمحت بس أنا مش سامع حضرتك قوي.
أنا سامعك يا أم إسلام.
أنا والدتي يعني الله يرحمها اتوفت في شهر رمضان اللي فات.
توفر الله
يعني
لها.
بعد عن حضرتك كانت تعبانة وهي رجعت دم وأسلمت الروح لله سبحانه وتعالى بعد رجوع الدم ده.
توفر الله لها.
فهل هي كده شهيدة؟
كويس انك سالتيني هذا السؤال يا ام
يعني
اسلام.
يعني هي كانت مريضه.
كويس انك سالتيني هذا السؤال.
كان عندها ايه؟ انا مش سامع حضرتك قوي.
كانت مريضه بايه؟
حضرتك سامعني؟ انا مش سامع.
انا سامعك وانت مش سامعاني. طب افتحي صوت التلفزيون واسمعيني واقفلي التليفون.
طب انا في سؤال تاني حضرتك.
اسالي السؤال التاني.
هي حضرتك بعد ما توفت جاتني في المنام وشايله شنطتين، فبقول لها انت كنت فين يا ماما، انت وحشتيني وكده. قالت لي ده أنا رحت حجيت وجيت، ده بعد ما توفت.
نعم.
وبعدين أنا كنت بقرأ لها سورة من القرآن ووهبها لها كل ليلة، فهل هذا صحيح ولا أعمل لها إيه علشان تبقى قد الصدقة جارية دي؟
أنت ما سمعتيش حلقة الفتاوى النهاردة يا أم إسلام؟
لا بالحقيقة ما كنتش.
طيب اسمعيني بقى عبر الشاشة.
في رؤية حضرتك؟
لا كفاية، يعني ماليش في الرؤية يا أم إسلام، ماليش في الرؤية. الاخ محمد من الجيزه، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخنا.
اتفضل.
انا اسف شيخنا والله، السؤال اللي سالته لك بالنهار كان النور انقطع وما اعرفش اخفت عليه ام لم تجب، وكان الفضل انقطع في نص الكلام، كان بخصوص وفاه السيده رقيه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أيوة.
لما جه يقبرها كان اشترط على الذي يقبرها انه لم يكن قد جامع في هذه الليله،
قارف في هذه الليله. ما انا جاوبت عليه.
ما انا محمد النور كان انقطع والله سيدنا، معلش
ما سمعش الجواب.
في سؤال تاني معلش انا اسف.
يعني انت عرفت الجواب ولا لا؟
لا ما عرفتوش.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايكم لم يقارف الليله، يعني لم يجامع زوجه الليله. وكان سيدنا عثمان بن عفان عنده جاريه او عنده زوجه اخرى فكان جامع فلم ينزل الى القبر. فقلنا من هذا الحديث هل هذه واقعه عين؟ بعض اهل العلم يقول هذه واقعه عين بخصوص بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعض الاخر قال يستحب ألا ينزل القبر إلا إنسان لم يجامع زوجته في هذه الليلة. سؤالك الثاني إيه بقى؟
السؤال الثاني بخصوص لو واحد جامع زوجته قبل الفجر وأذن الفجر وهو لسه يعني ما مش على طهارة وهو ناوي يصوم في هذه الليلة، فهل يتم صيامي ولا صيامي؟
مش الجماعة انقطع قبل الأذان؟
يصوم
ويغتسل للصلاة.
ويغتسل للصلاة، لكن الصيام صحيح.
صيامه صحيح.
طب وإن جمع مثلا قبل الفجر بفترة ونام مثلا؟
حتى لو نام إلى الظهر هتضيع عليه صلاة الفجر فقط، لكن صيامه صحيح.
ماشي شيخنا.
بارك الله فيك. الأخ عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ.
بارك الله فيكم.
أريد مكالمة الليلة ضروري إن شاء الله يا ريت.
تريد تكلمني؟ في حاجة خاصة يا عبد الله؟ يعني. نعم؟
مسألة ما تنفعش على الهواء، لو أخذ رقم تليفونك.
طيب إن شاء الله تاخذ الرقم بس هتمسحه تاني لأن الرقم خاص.
إن شاء الله تعالى.
مش رقم فتاوى حتى يأتي رقم الفتاوى.
حاضر.
تاخده من الكنترول إن شاء الله، وأسعد بلقائك بعد الحلقة إن شاء الله. الأخت سلمى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. دعيلي الله يا شيخ بالشفاء.
ربنا يبارك فيك يا أخت سلمى، تفضلي.
آمين يا رب. سؤال يا شيخ، حلقتك جميلة جدا الليلة عن الجهاد في سبيل الله، وسؤالي ما هو جهادنا نحن النساء في هذا الزمن خاصة؟ وجزاك الله خير.
بارك الله فيكم.
تقبل الله منا ومنك.
آمين يا رب العالمين. الأخت سلمى بتسأل ما هو جهادنا نحن النساء اليوم؟ طبعا النساء لا يحرمنا الجهاد، يخرجنا لمداوات الجرحى وسقي العطشة وغير ذلك، لكن الجهاد ليس فريضة في حق المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل من النساء، قالت له السيدة عائشة وربما غيرها، يعني نرى الجهاد خير العمل، أفلا نجاهد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن جهاد لا قتال فيه. لكن أي لخصوص النساء المؤمنات جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، وفي رواية قال جهاد كن الحج. وطبعا أبواب الجهاد ليست مقصورة كما قلت على مجرد القتال، القتال هذا من أعلى ألوان قتال الأعداء في سبيل الله، من أعلى ألوان الجهاد، لكن له ضوابطه التي تكلمنا عن بعضها ونتكلم عن البعض الآخر. لكن كما قلنا الرد على شبهات الذين يطعنون في دين الله، الدعوة إلى الله من خلال شاشة التلفاز أو من خلال المنبر، خاصة إذا كان هذا المنبر يؤثر في بلاد أوروبا أو نحو هذا، يؤثر يعني يكون داعية إلى أن يدخل الناس في دين الله، لأنه الأصل في الجهاد أو الغرض من الجهاد هو دعوة الناس إلى دين الله لتكون كلمة الله هي العليا. فمن كتب مقالة يدافع بها وينافح بها عن دين الله، ومن كتب كتابا ينافح به عن دين الله، لا يبتغي بذلك إلا وجه الله، نحتسبه من المجاهدين. ومن تكلم على شاشة من الشاشات أو على منبر من المنابر يدافع وينافح عن شريعة الله وعن دين الله، فإننا نحتسبه من المجاهدين، وإننا والله لنرجو ونحتسب عملنا هذا عند ربنا تبارك وتعالى. معنا اتصال، السلام عليكم.
مساء الله وبركاته.
تفضل يا أبا أحمد.
والله يعني أسألك الدعاء لي بالشهادة والله يا شيخ.
أسأل الله أن يرزقنا وإياكم. انقطع اتصال أبو أحمد. الأخت صباح، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخت صباح.
من فضلك يا عم الشيخ لو سمحت.
اتفضلي.
أنا ابني اتوفى ووقع من فوق يعني.
غفر الله له. عنده كم سنة؟
وقع من فوق وطبعا جاب دم وكده وتوفى.
عنده كم سنة؟
عنده 19 سنة.
19 سنة، غفر الله له.
19 سنة.
احتسبيه عند الله.
هو كده شهيد ولا يعني؟ وأنا اللي خليته يعني، أنا قلت له اطلع.
احتسبيه عند الله يا أختي صباح.
استأجرت عند الله الحمد لله.
احتسبيه عند الله إن شاء الله تقابليه عند باب الجنة.
فهل هو شهيد يعني ولا إيه؟
تقابليه إن شاء الله عند باب الجنة.
آمين يا رب العالمين.
آمين.
يعني هو شهيد كده يا عم الشيخ؟
إن شاء الله هجاوبك. أبو أسامة، السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبا أسامة.
ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
والله يا شيخ أنا سمعنا اللي كان فيه قبل ما ينزل يعني مع الجان البان، والجان خلصوا على البان، احنا بدنا نعرف يعني حديث هذا ولا
الجن والبن؟
الجن والبن
لا يصح.
لا يصح.
لا يصح.
طيب بالنسبة للبحر الميت يا شيخ، ممكن الواحد يروح البحر الميت ولا ايه؟
لا أعلم مانعا، لا أعلم
يعني
فيه شيئا.
ما فيش مانع،
لا أعلم فيه شيئا. نعم. إلا أن يكون هناك منكرات أو نحو هذا. أم إسلام أمها ماتت في شهر رمضان وكانت مريضة، فهي تسأل هل هي شهيدة؟ أولا أنا بداية لابد أن أقول حتى من مات في المعركة لا نجزم له بأنه شهيد. احنا قلنا الشهيد الحق هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ولهذا جاء في الأثر رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. وفي ناس بتقاتل رياء، في ناس بتقاتل سمعة، في ناس بتقاتل لا تريد لا تبتغي وجه الله، وقد يكون شجاعا. وانت بتشوف الكفار، ما الكفار بيقاتلوا على مبادئهم وعلى أطماعهم، ليسوا شهداء. ليس كل من قتل في معركة شهيد. الشهيد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ده شهيد المعركة. احنا قد نعامله معاملة شهيد المعركة إذا مات في المعركة، يعني لا نغسله ولا نكفنه إلا في ثيابه ولا نصلي عليه على الراجح، لكن هو عند الله، الله أعلم به. ولهذا البخاري ترجم في صحيحه باب لا يقال فلان شهيد، باب لا يقال فلان شهيد. لماذا؟ لأنه في غزوة خيبر كان هناك رجل بيقاتل في جيش المسلمين، المسلمون تعجبوا من جرأته ومن شجاعته ومن نكايته في الأعداء، فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو في النار، هو في النار، فتعجبوا وكاد بعضهم أن يفتن. ثم رآه أحدهم وقد كثرت به الجراحة فمال على رمحه أو على سيفه فاتكأ عليه حتى قتل نفسه. فربما يختم له بعمل سوء، ربما لا تكون نيته وجه الله. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس ثم يختم له بعمل أهل النار والعياذ بالله. يبقى قضية نقول فلان شهيد ونجزم، هذه لا يعلمها إلا الله. حتى لو مات في المعركة نعامله معاملة الشهيد في التغسيل والتكفين وعدم الصلاة عليه، لكن لا نجزم لأحد، العلم عند الله. ولهذا نحن لا نجزم لأنفسنا ولا نجزم لموتانا، إذا مات فينا العبد الصالح احتسبناه عند الله، نقول نرجو له الثواب والأجر، وإذا مات فينا العاصي احتسبناه أيضا عند الله، نرجو الله أن يغفر له، نرجو حتى لو مات عاصيا نرجو الله أن يغفر له. أما في شهيد اسمه شهيد الدنيا، وهذه المسألة يدخل فيها كثير من المرضى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الهدم والجرح والحرق لهم شهادة، المرأة إذا ماتت في نفاسها شهيدة، اللي بتموت بحمى النفاس شهيدة، من مات ببطنه شهيد، اللي كان عنده أمراض كبدية أو معدية أو نحو ذلك شهداء، بس اسمه شهيد الدنيا، يغسل ويكفن ويصلى عليه، ولأن ميتته كانت فيها شدة نحتسبه عند الله شهيدا، لكنها شهادة، يعني ليست فيها كالشهادة كالموت في سبيل الله، لكنها أيضا شهادة نحتسبه كشهادة. ولهذا أنا أقول لأم إسلام إننا نحتسب أمها ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يتغمدها برحمته، لكن أيضا لا نجزم لأحد بالشهادة. إذا كنا لا نجزم لشهيد المعركة يبقى لا نجزم أيضا لمن مات منا، بل نرى نظن أنه عند الله في خير. والدليل على ذلك، والكلام ده أيضا أنا بقوله للأخت صباح التي وقع ابنها فسقط، أنا قلت لها احتسبيه عند الله وإن شاء الله تلاقيه على باب الجنة، لكن أيضا نحن لا نجزم لأحد. لماذا؟ لأن عبد الله بن مزعون وكان أول المهاجرين موتا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة مباشرة بفترة بسيطة، مات عبد الله بن مزعون وكان من أشد المهاجرين والأنصار اجتهادا في العبادة، لا يعلم أحد من الصحابة كان يشدد على نفسه في العبادة مثلما فعل عبد الله بن مزعون. فلما مات قالت امرأة من الأنصار، وكان قد سكن دارها وكان قد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين زوجها الأنصاري، فقالت رحمة الله عليك أبا السائب كنية أبا السائب، إن شهادتي عليك أن الله أكرمك. المرأة كأنها تنعى عثمان بن مضعون، تقول رحمة الله عليك يا أبا السائب، شهادتي عليك، ظني فيك أن الله أكرمك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك إلا عرفك، وما يدريك لتجزمي بهذا الحكم. فقالت إن لم أشهد لعثمان فلمن أشهد يا رسول الله، عثمان الذي هاجر معك من مكة إلى المدينة، عثمان الذي كان يجتهد ويشتد في العبادات، ما كانش النفاق ظهر في المدينة بعد. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني لرسول الله ولا أدري ما يفعل به. الرسول يقول أنا لا أدري حتى يعلمني ربي، فنحن لا نجزم لأحد. فرأت المرأة بعد ذلك رؤيا، رأت أن عثمان عنده عين ماء يشرب منها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستبشر بالرؤية. الشاهد هنا أننا نظن في الله الخير لأحبتنا لموتانا. الله رحيم بعباده، الله رحيم بأوليائه المؤمنين، الله أرحم بنا من الوالدة بولدها، الله أرحم بك يا صباح من ابنك، وأرحم بابنك منك. ولهذا نرجو الله أن يتغمده الله برحمة من عنده وأن يحسن خاتمته. وكذلك يا أم إسلام نرجو الله أن تكون أمك في المحتسبات، لأنها مرضت وصبرت وماتت في رمضان، فنحتسبها عند الله. أما قضية هبة قراءة القرآن للموتى فأنا تكلمت فيها في فتاوى اليوم بشيء من التفصيل، وقلت إن بعض المتأخرين من أهل العلم يرون ذلك جائزا، يرونه قياسا على سائر القربات، ولكنه لا يصح دليل أو لا يثبت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هبة الثواب أو في هبة القراءة. وأنا قلت الواجب على الواحد منا أن يقرأ القرآن تعبدا، أن يقرأ القرآن تقربا إلى الله، ثم بعد القراءة يدعو لمن شاء من أحبته، يدعو لمن شاء من أقاربه، يدعو لأبيه وأمه. لو قرأت القرآن جزء أو جزئين أو ثلاثة وأحسنت في التلاوة وأخلصت العمل لله هترجو الثواب. قل بعدها اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لأمي، اللهم أسكنهما الفردوس الأعلى من الجنة، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ستقبل منك هذه الدعوة، وليس في الدعاء خلاف، وليس في الصدقة خلاف. أقول لأم إسلام وأقول لأخت صباح يا حبذا لو كانت هناك صدقة جارية على روح من نحب من موتانا، نتقرب بها إلى الله لأنفسنا ونتقرب بها إلى الله لمن نحب من موتانا. نسأل الله لهم الرحمة، ونسأل الله لنا أن يتوفنا على الإسلام والإيمان والإحسان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وطبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل أخلاق المسلم،
للناس جميعا لا يظلم،
يلقاك بشوشا مبتسما
وتراه سخيا لا يحرم،
والفقه يربي أجيالا تتسامى بالعلم وتكرم.
ما أعظم دينا يرشدنا للخالق دوما أن نسلم،
للخالق دوما أن نسلم، للخالق دوما أن نسلم.